بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي للأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد لبريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية.
الشريط الثالث،
صفات السوائل المستعملة في صناعة الترمومترات. ليست جميع السوائل مناسبة لاستخدامها في صناعة الترمومترات، ولنتعرف إحدى صفات السوائل المناسبة لصناعة الترمومترات. نقوم بإجراء النشاط التالي: نشاط عملي. نحتاج إلى مجموعة من الشرائح الزجاجية، ماء وزيت وكحول وزئبق، ومجموعة من المخابر. خطوات العمل: نسكب في كل مخبار كمية قليلة من إحدى هذه المواد، ليكون في أحد المخابر ماء وفي الآخر زيت وفي الثالث مادة الكحول وفي الرابع زئبق. نغمس طرف شريحة زجاجية في الماء، ثم نخرجها ونلاحظ سطح الشريحة، هل علق بها شيء من الماء؟ صفحة 71. نغمس طرف شريحة زجاجية في الزيت، ثم نخرجها ونلاحظ سطح الشريحة، هل علق بها شيء من الزيت؟ نغمس طرف شريحة زجاجية في الكحول، ثم نخرجها ونلاحظ سطح الشريحة، هل علق بها شيء من الكحول؟ نغمس طرف شريحة زجاجية في الزئبق، ثم نخرجها ونلاحظ سطح الشريحة، هل علق بها شيء من الزئبق؟ أي هذه المواد مناسبة لاستخدامها في صناعة الترمومترات ولماذا؟ من الميزات التي يجب توفرها في السوائل المستخدمة في صناعة الترمومترات ما يلي: 1- أن يتأثر السائل بتغير درجة الحرارة تأثرا واضحا، وأن يكون تمدده منتظما. 2- ألا يلتصق السائل بجدر الأنبوب الذي يحويه. 3- أن يكون للسائل لون ظاهر فيمكن رؤيته بوضوح. 4- ألا يغلي السائل إلا عند درجة حرارة عالية نسبيا. 5- ألا يتجمد السائل إلا عند درجة حرارة منخفضة نسبيا. فالماء والزيت مثلا سائلان لا تتوافر فيهما كل هذه الميزات. لماذا؟ إن أفضل سائلين تتوافر فيهما معظم هذه الميزات هما الزئبق، وتتوافر فيه الميزات الأربع بشكل أفضل من أي سائل آخر، والكحول تتوافر فيه الميزات الثلاث الأولى والميزة الخامسة. ولذلك يستخدم الزئبق ودرجة غليانه 360 درجة مئوية، ودرجة تجمده 39 درجة مئوية تحت الصفر في أكثر مقاييس الحرارة، إلا ما كان منها مصمما لقياس درجات حرارة منخفضة جدا فيستخدم الكحول ودرجة غليانه 80 درجة مئوية ودرجة تجمده 130 درجة مئوية بدلا من الزئبق. صفحة 72. مقياس الحرارة الزئبقي. لنتفحص أحد مقاييس الحرارة التي تستخدم الزئبق وندقق النظر في تركيبه. يتألف مقياس الحرارة الزئبقي من أنبوب زجاجي دقيق أحد طرفيه محكم الغلق، وينتهي الآخر بمستودع معدني يحوي كمية معينة من الزئبق. ولحماية الأنبوب الزجاجي الدقيق فقد وضع داخل أنبوبة زجاجية أخرى، وعند استخدامه لقياس درجة حرارة سائل ما يتم غمس المستودع في السائل فيتمدد الزئبق ويكون تمدده بحسب سخونة السائل. تدريج مقياس الحرارة: يمكننا تدريج مقياس الحرارة السابق بأن نغمس مستودعه في وعاء فيه جليد مجروش، وبعد أن يستقر مستوى الزئبق في الأنبوب نضع علامة على المقياس، وعند ذلك المستوى ماذا تمثل تلك الدرجة؟ إنها تمثل درجة انصهار الجليد. بعد ذلك ننقل المقياس إلى وعاء فيه ماء يغلي. ماذا يحدث لمستوى الزئبق؟ عندما يستقر مستواه نضع علامة على الأنبوب عند هذا المستوى. ماذا تمثل تلك الدرجة؟ إنها تمثل درجة غليان الماء. في السلم المئوي أعطى العلماء النقطة المرادفة لدرجة انصهار الجليد الرقم 0، كما أعطوا صفحة 73 النقطة المرادفة لدرجة غليان الماء الرقم 100، وقسموا الطول بين تلك النقطتين إلى أقسام متساوية عددها 100، وأطلقوا على القسم الواحد منها اسم درجة الحرارة المئوية أو درجة سيليسيوس، نسبة إلى العالم الطبيعي سيليسيوس الذي اقترح هذا التقسيم. كما أطلقوا على هذا التدريج اسم السلم الحراري المئوي أو سلم سيليسيوس، وسوف نعتمد الرمز درجة مئوية للدلالة على درجة الحرارة المئوية، ويرمز لها بالمبصر بحرف الميم، والدرجة يرمز لها بحرف الجيم النازلة، هي 356، وطبعا تكون بعيدة خانة عن الرقم الذي قبلها، لا تأتي لاصقة به. وبالطبع فليس السلم المئوي هو السلم الوحيد، بل استخدم العلماء سلما آخر يختلف عن السلم المئوي في أن الطول بين نقطة الانصهار ونقطة الغليان قسمت إلى 180 قسما، ويعرف بالسلم الفهرنهايتي. سؤال للتفكير: أيهما أكبر، الدرجة على السلم المئوي أم الدرجة على السلم الفهرنهايتي؟ ملاحظة إضافية تتعلق بكتابة طريقة برايل والرموز التي ذكرناها قبل قليل. قبل قليل ذكرنا رمز الدرجة المئوية بأنه الحرف ميم، وقبل بضع صفحات ذكرنا أن المتر نرمز له أيضا بالرمز ميم، فكيف يفرق الطالب بين ميم هذه وميم تلك؟ هو لا شك أن الذي يميز بينهما هو سياق الكلام، فعندما نقول إن المسافة بين كذا وكذا هي 20 ميم، لا نقول بها أنها 20 درجة مئوية، لأن المسافة ليست حرارة، المسافة عبارة عن بعد، والبعد يقاس بالأمتار. وعندما نقول إن درجة حرارة السائل هي 80 أو 60 أو 30 درجة ميم، فمعنى ذلك أن هذه الدرجة المئوية الميم هنا هي تعني حرارة، فضلا عن أن هذه تتبع دائما برمز الدرجة أو بكلمة درجة صريحة. فإذا ما كان هناك لبس في الكلام فإن الميم تكتب مئوية صريحة والدرجة تكتب درجة صريحة. هذه ملاحظة للطالب عندما يكتب أو عندما يقرأ بطريقة برايل. صفحة 74 درجة الحرارة وكمية الحرارة. نشاط عملي: نحتاج إلى دورق بايركس، كمية من الماء، مقياس حرارة، موقد بنسن مع حامل وشبكة تسخين. خطوات العمل: نضع في الدورق 200 سنتيمتر مكعب من الماء، ثم نعين درجة حرارة الماء باستخدام مقياس الحرارة. درجة حرارة الماء تساوي فراغ. نسخن الدورق على موقد بنسن، وبعد دقيقة واحدة تقريبا نقيس درجة حرارة الماء. درجة حرارة الماء تساوي فراغ، وبعد دقيقتين نقيس درجة حرارة الماء. درجة حرارة الماء تساوي فراغ. لنتأمل في نتائجنا: ما نسبة ارتفاع درجة حرارة الماء في الدقيقة الأولى إلى ارتفاعها في الدقيقة الثانية؟ إذا كان الموقد يعطي الماء كمية من الحرارة قدرها كاف في الدقيقة، فما كمية الحرارة التي يعطيها للماء في دقيقتين؟ نصف العلاقة بين كمية الحرارة التي يمتصها الماء وبين درجة حرارته التي يصل إليها على النحو التالي: كلما زادت كمية الحرارة فراغ درجة الحرارة. إذن كمية الحرارة في جسم ما هي مقدار ما فيه من الطاقة بشكل حركة في جزئياته. صفحة 75 تمرين: إذا كانت درجة حرارة الماء قبل التسخين في النشاط السابق 25 درجة مئوية، وبعد دقيقتين أصبحت 35 درجة مئوية، فعلى اعتبار أن الطاقة الحرارية التي يبعث بها لهب الموقد ثابتة طوال الوقت، فماذا نتوقع أن تصبح درجة الحرارة بعد 4 دقائق؟ وكم تصبح بعد 8 دقائق؟ نشاط عملي، نحتاج إلى كأسين مختلفين في الساعة، مخبار مدرج، ماء ومقياس حرارة، وموقد مع حامل وشبكة تسخين. خطوات العمل: نضع في الكأس الأول 300 سنتيمتر مكعب من الماء، وفي الكأس الثاني 150 سنتيمتر مكعب فقط من الماء. نعين درجة الماء في كل من الكأسين. درجة حرارة الماء في الكأس الأول تساوي فراغ درجة مئوية، درجة حرارة الماء في الكأس الثاني تساوي فراغ درجة مئوية. نسخن الكأس الأول على الموقد مدة 3 دقائق، ثم نقيس درجة حرارة الماء فيه. درجة حرارة الماء في الكأس الأول تساوي فراغ درجة مئوية. نسخن الكأس الثاني على الموقد نفسه مدة 3 دقائق، ثم نقيس درجة حرارة الماء فيه. درجة حرارة الماء في الكأس الثاني تساوي فراغ درجة مئوية. ماذا نلاحظ؟ صفحة 76، أي الكأسين يحوي كتلة أكبر من الماء؟ وأي الكأسين ارتفعت درجة حرارته أكثر؟ نكرر التجربة لنتأكد من ملاحظاتنا. ماذا نستنتج؟ كلما كانت كتلة الجسم أكبر، كلما احتاج إلى كمية فراغ من الحرارة في تسخينه. وحدة قياس كمية الحرارة: يتضح من النشاطين السابقين أن كمية الحرارة في جسم ما تعتمد على كتلة ذلك الجسم وعلى درجة حرارته، وفي أغلب الأحيان يتركز الاهتمام على كمية الحرارة المنتقلة من جسم لآخر بسبب اختلاف درجتي حرارتهما. وبما أن الحرارة شكل من أشكال الطاقة، فإنها تقاس بالوحدة نفسها التي تقاس بها الطاقة، أي بالجول. ولقد وجد نتيجة تجارب عديدة قام بها علماء عديدون، أبرزهم العالم جيمس جول، أنه يجب بذل شغل قدره 4180 جولا كي ترتفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة. سؤال: ما هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 10 كيلو جرام من الماء واحد درجة مئوية؟ وطبعا يرمز إلى الكيلو جرام بكجم كاف وجيم وميم، فكجم عبارة عن كيلو جرام. السؤال الثاني: ما كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء واحد درجة مئوية؟ تعد كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء واحد درجة مئوية وحدة أخرى لقياس كمية الحرارة، ويطلق عليها اسم السعر أو الجالوري، أي أن واحد سعر أو جالوري يعادل 4.18 جول. سؤال للتفكير: تكتب على بعض المشروبات والمأكولات المعلبة عبارة تحتوي على فراغ سعرا، فما العلاقة بين الغذاء والطاقة والحرارة؟ صفحة 77، الحرارة النوعية: لقد وجدنا أن كمية الحرارة في جسم ما تعتمد على كتلته ودرجة حرارته، فإذا أخذنا جسمين من المادة نفسها تساوت كتلتاهما ودرجتا حرارتهما، فإن كمية الحرارة في الأول تكون مساوية لكمية الحرارة في الآخر. سؤال: ماذا نتوقع بالنسبة لكمية الحرارة في جسمين مختلفين مثلا ألومنيوم وحديد إذا تساوت كتلتاهما ودرجتا حرارتهما؟ وسؤال آخر: في الأيام الحارة يصعب أن نمشي حفاة على رمال الشاطئ، بينما يمكننا في الوقت نفسه وضع أقدامنا في مياه البحر، فلماذا؟ السؤال الثالث: كيف نعلل ارتفاع درجة حرارة قطعة من الحديد معرضة للشمس للحد الذي يصعب معه الإمساك بها، في حين لا يصعب علينا الإمساك بقطعة خشب ملقاة بالقرب من قطعة الحديد؟ هناك شواهد عديدة وتجارب علمية كثيرة تبين أن كميات متساوية من الطاقة الحرارية ترفع درجات حرارة كتل متساوية من مواد مختلفة بمقادير مختلفة. وهذا يقودنا إلى استنتاج أن الجرام الواحد من مادة ما يحتاج إلى كمية محددة من الحرارة لترتفع درجة حرارته درجة مئوية واحدة، ويطلق العلماء على هذه الكمية اسم الحرارة النوعية. فالحرارة النوعية لمادة ما إذن هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة درجة مئوية واحدة. ماذا نعني بقولنا أن الحرارة النوعية للماء تساوي واحد سعر لجرام ضرب درجة مئوية؟ كمية الحرارة التي يكتسبها الجسم نتيجة تسخينه يمكننا الآن أن نحدد العوامل الثلاثة التي تتوقف عليها كمية الحرارة التي يكتسبها جسم ما نتيجة تسخينه، وهي 1- كتلة الجسم كاف، 2- حرارته النوعية نون، 3- مقدار التغير في درجة حرارته، وهذه نرمز لها بمثلث دال، هذا نسميه تغير في درجة الحرارة، نرمز لها بمثلث وبجانبه الحرف دال، صفحة 78. ويمكن ربط هذه العوامل بكمية الحرارة بالصور الرياضية التالية: كمية الحرارة التي يكتسبها الجسم نتيجة تغير درجة حرارته تساوي كتلة هذا الجسم بالجرام ضرب حرارته النوعية، اللي هي بنعبر عنها بسعر، بعدين شرطة يعني في، وافتح قوس جيم ضرب درجة ميم، سكر القوس، يعني سعر للجرام في درجة مئوية. الكل هذا ضرب مقدار التغير في درجة حرارته، وبين قوسين درجة مئوية. تدريب: إذا كانت الحرارة النوعية للنحاس 93 من 1000 سعر في الجرام الواحد ضرب درجة مئوية، فما مقدار كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من النحاس 10 درجة مئوية؟ الحل: كمية الحرارة تساوي كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية ضرب التغير في درجات الحرارة. الكتلة نعوض في هذا القانون، احنا كنا كمية الحرارة تساوي كتلة الجسم، الكتلة هنا تساوي كم؟ تساوي 1 جرام، تساوي 1 جرام، لأنه قال في السؤال فما مقدار كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من النحاس، إذن الكتلة 1 جرام من النحاس. الحرارة النوعية ذكرها في بداية السؤال بأنها 93 من 1000 سعر لجيم ضرب درجة مئوية. الآن التغير ضرب التغير في درجات الحرارة، وهذا قال 10 درجة مئوية في السؤال، إذن نضرب في 10 يساوي الجواب، إذن كمية الحرارة اللازمة تساوي 1 جيم ضرب 93 من 1000 بعدين سعر على جيم ضرب درجة مئوية ضرب 10 درجة مئوية يساوي 93 من 100 سعر. تمرين: ما مقدار كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 3 جرامات من النحاس 10 درجة مئوية؟ صفحة 79. النظرية الحركية للمادة: ما اسم أصغر جزء من المادة يبقى محتفظا بالخواص الطبيعية للمادة؟ هل هذه الأجزاء ساكنة أم أنها دائمة الحركة؟ هل يوجد فراغ بين هذه الأجزاء الصغيرة أم أنها متلاصقة؟ إن جزيئات المادة في حركة مستمرة مما يكسبها طاقة حركية، وعندما تتحرك جزيئات المادة على شكل مجموعة بغض النظر عن الحالة التي توجد فيها المادة ينتج عن حركتها طاقة. أمامي شكل فيه رجل نجار يمسك بمنشار وينشر قطعة من الخشب، إذن الشكل هذا يبين كما قلت أن المنشار يحتك بقطعة الخشب نتيجة بذل طاقة ميكانيكية عليه، اللي هي حركة يد النجار في المنشار هو رايح جاي، فينتقل جزء من هذه الطاقة من جزيئات المنشار إلى جزيئات الخشب ويعمل على إبعادها بعضها عن بعض في موضع النشر، وجزيئات الماء التي تكون الشلال تستطيع تحريك الدولاب الذي تسقط عليه، وجزيئات الهواء التي تكون الريح تدفع القارب وتدير دولاب المطحنة. النظرية الحركية وحالات المادة. سؤال: ما الذي يجعل المادة الجامدة تحتفظ بشكل وحجم ثابتين؟ إن جزيئات المادة الجامدة مرتبة ترتيبا معينا، والمسافات بينها صغيرة، كما أن قوى الجذب بينها كبيرة، ولذلك تجد هذه الجزيئات صعوبة في الانتقال من أماكنها، لكنها تهتز أو تتذبذب باستمرار حول محاور معينة، ونتيجة لذلك فإن تركيب المادة الجامدة تركيب ثابت ومتين يساعدها على الاحتفاظ بشكل وحجم ثابتين. صفحة 80. سؤال: لماذا لا تحتفظ المادة السائلة بشكل ثابت بينما يبقى حجمها ثابتا؟ إن قوى الجذب بين جزيئات المادة السائلة ليست كبيرة إلى الحد الذي يمكن حياله للمادة أن تحتفظ بشكل معين، كما أن المسافات بين الجزيئات أكبر مما هي عليه في حالة الجوامد، ويمكن أن نتصور السائل على أنه تركيب غير ثابت من الجزيئات، لأن حركة الجزيئات فيه أنشط منها في حالة الجوامد، حيث تستطيع أن تتحرك من أماكنها فتنزلق ببطء بعضها على بعض ضمن السائل، ولذا يحتفظ السائل بحجمه ثابتا، ولكنه لا يحتفظ بشكله، بل يأخذ شكل الوعاء الذي يحتويه. أما المادة الغازية فإن جزيئاتها متباعدة عن بعضها بمسافات كبيرة نسبيا، مما يجعل قوى الجذب بينها ضعيفة، فيتحرك كل جزيء بحرية واستقلال عن الجزيئات الأخرى تقريبا، وتبعا لذلك لا يحتفظ الغاز بحجم ثابت ولا بشكل ثابت، إنما يأخذ حجم وشكل الوعاء الذي يحتويه. تحولات المادة. سؤال: كيف تفسر لنا النظرية الحركية تحولات المادة كالانصهار والغليان والتكثف والتجمد والتسامي؟ سؤال: ما علاقة هذه التحولات بتغير طاقة جزيئات المادة؟ الانصهار: عند تسخين الجسم الجامد نعمل على تزويده بقدر من الطاقة تكتسبها جزيئاته، فتزداد حركتها أو اهتزازاتها، وتزداد بالمقابل طاقتها الحركية، ويساعدها ذلك في التغلب على قوى الجذب التي تشدها. صفحة 81. التي تشدها بعضها إلى بعض، ويبقى الجسم الجامد محتفظا بتركيبه الثابت في المراحل الأولى للتسخين رغم ازدياد طاقة جزيئاته، ومع استمرار التسخين تصل طاقة الجزيئات مقدارا لا تعود معه قوى الجذب كافية لحفظ الجزيئات في أماكن اهتزازها. وعندما ينهار التركيب الثابت للجسم الجامد وتبدأ بعض جزيئاته في الانتقال من مراكزها أو الانزلاق على بعضها، ويأخذ الجسم الجامد بالانصهار، أي يبدأ بالتحول إلى حالة السيولة. لكي تصبح جميع جزيئات الجسم الجامد حرة في الانزلاق يتوجب الاستمرار في التسخين، وتستهلك الطاقة الحرارية التي نزوده بها في تغيير حالة الجسم الجامدة من خلال التغلب على قوى الجذب بين الجزيئات، وفي زيادة طاقتها الكامنة لا في زيادة طاقتها الحركية. وهذا يفسر لنا ثبات درجة الحرارة منذ بدء عملية الانصهار إلى أن تنتهي ويتحول الجسم الجامد إلى سائل. الغليان: عند بدء تسخين السائل تزداد حركة جزيئاته، لكن هذه الجزيئات تتحرك ضمن السائل، لأن معدل طاقتها الحركية في المراحل الأولى للتسخين لم يصل إلى القدر الذي يمكنها من الانفلات من السائل، ومع استمرار التسخين تزداد الطاقة الحركية للجزيئات أكثر فأكثر، وتقل قوى الجذب بينها في الوقت نفسه، وعندما تصل طاقة الجزيئات قدرا تصبح عنده قوى الجذب بين الجزيئات غير قادرة على إبقائها تتحرك ضمن السائل فقط، يكون السائل في بداية تحوله إلى غاز، ويبدأ بالغليان، ولكي تتخلص جميع جزيئات السائل من قوى الجذب التي تحد من حركتها بحرية تامة تقريبا، نحتاج إلى استمرار التسخين. ومنذ أن يبدأ السائل بالغليان، وذلك عند وصول درجة حرارته درجة معينة، إلى أن يتحول جميعه إلى غاز تبقى درجة الحرارة ثابتة. صفحة 82. وتستهلك الطاقة الحرارية التي نزود بها السائل منذ بدء غليانه إلى أن يتم تحوله بأكمله إلى غاز في زيادة الطاقة الكامنة لجزيئاته، أي في تغيير حالة السائل لا في زيادة طاقتها الحركية. أسئلة: 1. هل يتحول السائل إلى غاز قبل وصوله إلى درجة الغليان؟ 2. ما اسم هذه الظاهرة؟ 3. لماذا تجف الثياب المغسولة عند نشرها في مكان مكشوف؟ 4. ما سبب جفاف المستنقعات والبراد؟ التسامي: 1. هل تتحول بعض المواد من الحالة الجامدة إلى الحالة الغازية دون المرور بحالة السيولة؟ 2. ما اسم هذه الظاهرة؟ سم مادتين من هذا النوع. عند تزويد بعض المواد الجامدة بالحرارة تكتسب جزيئاتها قدرا من الطاقة يمكنها من الانفلات والانتشار في الهواء دون المرور في حالة السيولة، ويحدث هذا للمواد الجامدة التي تكون قوى الجذب بين جزيئاتها ضعيفة، مما يسهل انفلات عدد كبير من الجزيئات عن أقرانها المحيطة بها والابتعاد عنها، وتعرف هذه الظاهرة بالتسامي. التكثف والتجمد. أسئلة: 1. ماذا نسمي تحول المادة الغازية إلى مادة سائلة؟ 2. ماذا نسمي تحول المادة السائلة إلى مادة جامدة؟ صفحة 83. ذكرنا عند الحديث عن الانصهار أن قوى الجذب بين الجزيئات تقل بينما تزداد المسافات بين الجزيئات نتيجة تزويد المادة بالطاقة الحرارية، وكلنا يعلم أن السائل إذا برد بما فيه الكفاية فإنه يتجمد. أسئلة: 1. هل تزداد قوى الجذب بين الجزيئات عند التجمد أم تنقص أم أنها تبقى على حالها؟ 2. هل تبقى المسافات بين الجزيئات عند التجمد على ما كانت عليه أم أنها تتغير؟
نهاية الوجه الأول.